بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في أركان الإجارة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك في أن المفلس محجور بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الحكم التفليس، فليس له بيع شيء من أمواله ولا إجارة شيء من أمواله التي تعلق بها حق الغرماء، ولا بد لهم من استيفاء حقهم وديونهم من هذه الأموال. وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال، والمسألة مسألة إجماعية، فيستفاد من ذلك من بعض الروايات أجزاء لا كلام في ذلك. إنما الإشكال في أن المفلس هل يجوز له أن يوجر نفسه فيملك تلك الأجرة، فهل يحكم بصحة هذه الإجارة أو لا؟ بالنسبة إلى المال الذي يملك المفلس بعد الحكم بالتفليس، فيه خلاف ذكر في باب التفليس أنه أيضا يكون موردا لحق الغرماء، أو أنه مال جديد والمفلس مستقل بالتصرف فيه في ذلك المال. هذا خارج عن بحثنا. كلامنا في صحة هذه الإجارة، هل إن هذه الإجارة صحيحة أو أن إجارته لنفسه كإجارته لأمواله محكومة بالبطلان، ولا تجوز هذه الإجارة بغير إجازة من الغرماء، فإن أمواله متعلقة لحق الغرماء بلا فرق بين المال الخارجي والعمل الذي هو أيضا مال يبذل بإزاء المال. فيه كلام وخلاف. والمعروف والمشهور أنه لا مانع من هذه الإجارة، فإن الحاج إنما تعلق بأمواله، وأما أعماله فهي ليست لأموالا له، ومالكا لتلك الأموال المفلس فعلا. ومن هنا حكموا لأن من حبس حرا ولا سيما إذا لم يكن كسوبا لا يكون ضامنا لأعماله، باعتبار أنها ليست مملوكة له فعلا. والظاهر أنهم متفقون بأن من يتمكن من تحصيل المال بالإيجار بإجارة نفسه ليس بمستطيعين، فلو كانت الأعمال أموالا له بالفعل وهو مالك لتلك الأموال كيف لا يكون مستطيعا، بل هو مالك إذ لا يعتبر في الاستطاعة أن يكون مالكا للدرهم والدينار، يعني لمصارف الحج الدرهم والدينار، أو نفس ما يصرف في طريق الحج وما يتوقف على الحج، يعني الزاد والراحلة، بل من يكون مالكا لبدل ذلك ولو من الأموال الخارجية، عنده كتب، عنده فروش، أو أغنام أو غير ذلك من الأموال إذا كان بمقدار ما يكفيه للحج يجب عليه الحج ويجب عليه البيت. والحر كذلك الذي قادر على الكسب على الإيجار لا يجب عليه أن يوجر نفسه ليكون بذلك بل مستطيعا هذا داخل في تحصيل الإستاء. وعليه فالحجر في الأموال لا يقتضي حجره بالنسبة إلى أعماله فيجوز له أن يوجر نفسه ويحكم بصحة هذه الإجارة وإن كان العمل مالا في نفسه باعتبار أن المال ما يبذل بإزاء المال. والنظير ذلك من يبيع في ذمته مقدارا من الهندة أو الشعير أو غير ذلك فإن هذا مال عفن بيع مال المن من الهندة أو المن من الشعير مال فيملكه لشخص آخر في ذمته ولكن ليس هذا مالا له لا يصدق أنه مالك في ذمته كذا مقدار من الهندة والشعير ما أنه يجوز له تمليكه لشخص آخر. فالذي يعتبر في البيع أن يكون المبيع مالا وأن يكون أمر ذلك بيده فأما كونه مالكا لهذا المال فلا يعتبر هذا في صحة البيع فيجوز بيع ما في الذمة بلا كلام ولا خلاف. إجارة الأعمال من هذا القبيل من قبيل بيع ما في الذمة العمل في نفسه مال إلا أنه ليس مالا له وهو مالك لهذا المال بحيث يصدق عليه أن عنده كذا مقدار من المال ليجب عليه الحج مثلا. فعلى ذلك دليل الحجر يعني حكم الحاكم بالحجر بالنسبة إلى أمواله لا يشمل أعماله التي هي ليست مملوكة له بالفعل وإن كان له السلطنة على الإيجار وتمليك هذا العمل للغير نظير تمليك ما في الذمة. ولكن قد يقال إنه يستفاد من بعض الروايات أن الحجر يشمل الأعمال أيضا وأن عمل المفلس مورد لحق الغرماء كما أن أمواله متعلق لحق الغرماء أمواله أيضا كذلك. فقد روى السكولي عن الصادق سلام الله عليه في هذا الموضوع روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني تقدم الكلام في النوفلي والسكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن علي سلام الله عليه كان يحبس في الدين إذا قال أحد المدينة وطالب الدائن بدينه ولم يؤدي كان عليه السلام يحبسه ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء أو أعطي الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم واجروه وإن شئتم استعملوه. فالمدين يسلم إلى الدائن وإلى الغرماء فإن شاءوا استعملوه وإن شاءوا آجروه. فيستكشف من هذه المعتبرة أن الأعمال أيضا داخل في الحج. ولكن الظاهر أن هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها على ذلك. أولا إنها معارضة بمعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عليه السلام عن أبيه سلام الله عليه أن عليا سلام الله عليه كان يحبس في الليل، مثل هذه الرواية، إذا طالب الدائم المدين ولم يعطي ولم يعطيه كان سلام الله عليه يحبسه، فإذا تبين له حاجة وإفلاس أنه ليس عنده مال خلى سبيله حتى يستفيد مالا. طبقا للآية المباركة فنظيرة إلى ميسرة، لم يكن سلام الله عليه يسلم ذلك إليهم ليستعملوا أو يؤجروا، فالرواية من جهة المعارضة تكون ساقطة على أنها أجنبية عن التفريس. لم يذكر في هذه الرواية في رواية السكوني أنه حكم بإفلاسه، بل فرض فيه أنه لا مال له. فلو فرضنا أن المدين رجل يتمكن من الكسب والكسب مناسب لشأنه ولا محذور فيه، وطبعا يجب عليه الاكتساب وأداء دينه، فإذا امتنع يجبر على ذلك، حكم على القاعدة. يهمل الرواية بعد معارضتها لمعتبرة الرياض أنه أن المدين لا بد فيه من الإنذار فنظرة إلى ميسرة، يهمل على ما إذا كان المدين من شأنه الاكتساب مثل بناء فرص أنه بناء خياط أو غير ذلك من الأشعار التي هي مناسبة لشأنه، والدائن يطالبه بدينه وهو متمكن من أداء الدين، ليس له أن لا يشتغل، بل يجب عليه أن يكتسب ويؤدي دينه، فإن امتنع يجبر على ذلك، حكم على طبق القاعدة. أين هذا من التفليس؟ كلامنا أن التفليس بعد فرض أن عنده أموالا وقد حكم عليه بالتفليس وليس له التصرف في هذه الأموال، هل أعماله أيضا كذلك؟ يعني يدخل في هذا الحكم ويكون متعلقا لحق الغرماء أو لا يكون كذلك؟ أجنبي هذه الرواية عن ذلك بالكلية. إذن ما ذكره الماتم قدس الله نفسه وكذلك غيره من الفقهاء من أن التفليس إنما هو في أموال المدين، وأما بالنسبة إلى أعماله فليس فيه أي حكم ولا يكون محجورا عن التصرف في هذا المال. نعم يعني في النفس، نعم لو فرضنا أنه آجر واكتسب مالا هل يدخل هذا في الحكم بالتفليس؟ يكون حاله الإجارة سيئة، وهل المال الذي اكتسبه بالإيجار يدخل في أمواله التي حكم عليه بالتفليس فيها أو لا يدخل؟ فيه كلام خارج عن محل مقدرنا، كلامنا في صحة الإجارة وعدم صحة الإجارة، فالظاهر أن الإجارة صحيحة ولا وجه للاستشكار في ذلك. وأما السبيل فلا كلام ولا خلاف في أنه محجور عليه بالنسبة إلى التصرفات المالية. يستفاد هذا من الآية المباركة ومن الروايات، فإذا بلغ النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلا يسلم المال إليه ليتصرف فيه كيفما يشاء إلا مع إناث الرشد، وبدون ذلك لا يسلم إليه المال. وكذلك من الروايات لا إشكال في ذلك. وأما بالنسبة إلى أعماله فهل له للسفيه أن يوجر نفسه بماله؟ ولو فرضنا أنه بعد الإيجار ليس للمستأجر إعطاء المال له، بل لابد من أن يعطيه لوليه، فإنه ممنوع من التصرف في ماله، إلا أن الإجارة صحيحة أو أن تصرفه في أعماله كتصرفه في أمواله محجور عليه لا يصح ذلك إلا بإذن الولي. الماتن قدس الله نفسه ذكر وجهين ولم يرجح أحدهما الآخر، ذكر أن فيه وجهين. الوجه الأول أنه لا مانع، أنه ممنوع من التصرف فيه باعتبار أن الأعمال أيضا من الأعمال من الأموال، فإذا كان من الأموال هو محذور عن التصرف في ماله. الوجه الثاني أن الأموال لا تعد أعمال لا تعد من الأموال على ما ذكرناه فعلا، فإذا لا مانع من التصرف فيه، فإن الحجر إنما هو بالنسبة إلى المال. الظاهر أن الوجه الأول هو الصحيح، يعني كما أنه ليس للسفيه التصرف في أمواله ليس له التصرف في أعماله، وإن كان العمل لا يصدق عليه أنه مال له بالفعل على ما بيناه. الفرق بين السفيه والمفلس أن في المفلس إنما كان المانع لأجل حكم الحاكم بالتفليس، وإلا فلا مانع في الموجب والقابل والمكمي وجهات موجودة، بما أنه متعلق لحق الغير. وفرزنا أن تعلق حق الغير إنما كان بالنسبة إلى أمواله لا بالنسبة إلى أعماله، لم يدل دليل على ذلك أن الأعمال أيضا متعلقة لحق الغير. وأما في الصحيح في السفيه القصور من جهة الفاعل ومن جهة المالك، إذا كان ممنوعا عن التصرف في ماله لأنه يتلف ماله ويبذر غير عارف بالمصلحة والمفسدة، فهذا بالنسبة إلى أعماله أيضا كذلك، لا فرق في هذه الجهة بين العمل وغير العمل. كما أنه يمكن أن يبيع ما يسوى بخمسين درهما يبيعه بدرهم واحد لسفاهته وقلة أخله وزعف في إدراكه، كذلك يمكن أن يوجره سنة للبناء بدرهم واحد مثلا. جعل الولي على السفيه من جهة قصوره من السلامة، في بعض الروايات ذكر ذلك كأنه سئل عن معنى السفيه قال من يبيع كذا بكذا مثلا، فالذي يكون مانعا من صحة تصرف السفيه هو مشترك فيه بين الأموال والأعمال، كلاهما كيان على حد واحد، إنما هو لحفظ مصالح السفيه. فكما أن حفظ مصالح السفيه في أمواله يكون للولي لأجزه لأجز السفيه عن ذلك، كذلك يكون بالنسبة إلى أعماله. ويدلنا على ذلك مضافا إلى العلم بجعل هذه الولاية، يعني جهة هذه الولاية كما ذكرنا، يدل على ذلك لأنه عدة من الروايات يستفاد منه ذلك أنه ليس للسفيه أي تصرف إلى فرق بين المال والعمل. هذه الرواية ذكرناه قد من جهة السنة. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناس عن علي الحسين الخادم بياء اللؤلؤ. ذكرنا سابقا أن هذا يعني أبي الحسين بياء اللؤلؤ وآدم آدم بن المفكيل بياء اللؤلؤ، وهو ثقة لا أنه مكروه. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ فقال عليه قال عليه السلام حتى يبلغ أشده. قال وما أشده؟ قال احتلامه. قلت قد يكون الغلام ابن 18 سنة أو أكثر ولم يحتلم. قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز عليه أمره، أمر الغلام يكون جائزا ونافذا إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. فهذه الرواية المعتبرة تدلنا على أن البالغ إذا كان سفيها أو ضعيفا لا يجوز أمره، لا فرق في عدم جواز أمره بين أن يكون تصرفه متعلقا بماله أو يكون تصرفه متعلقا بأعماله، لا يجوز أمر الغلام حتى يبلغ وحتى يستلم إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها لا يجوز بعد البلوغ أيضا. فهذه الروايات تدلنا على أن السفيه ممنوع من التصرف فيما يتعلق بماله وفيما يتعلق بأعماله. ذهب الشيخ قدس الله نفسه إسناده عن علي بن الحسن الفزار والطريق سهيم ذهب عنه وعن ذلك وعن محمد وأحمد ابن الحسن أحمد محمد بن الحسن بن سماعة وأحمد بن الحسن بن سماعة ربا عن ابن الفزال عن محمد وأحمد ابن الحسن عن أبيهما يعني عن سماعة عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان والطريق معتبر يعني والسند معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي عبد الله بن سنان يقول سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده. قال عليه السلام الاحتلام. قال فقال يحتلم في 16 و17 سنة ونحوها. فقال لا، إذا أتت عليه 13 سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. هذه المعتبرة أيضا تدلنا على أنه لا يجوز أمره أمر الغلام بعد البلوغ إذا كان سفيها أو ضعيفا، وجواز الأمر مطلق بالنسبة إلى الأموال وإلى الأعمال. ويستفاد هذا من غيرهما أيضا من بعض الروايات، فالمتحصل أن منع السفيه عن التصرف لا يختص بماله بل يعم ماله وأعماله. وذكر الماتن قدس الله نفسه بعدما ذكر وجهي واستشكلا ذكر أن بعضهم حكم بفساد عقد السفيه في النكاح، فحكم بأنه لا يجوز للسفيه أن يعقد نفسها بدون إذن وليها، واستشكل في ذلك قال محل إشكال لأنه ليس من التصرف المالي كما ذكره. ولعل هذا والعلم عند الله إن هذا من غرائب ما صدر منه قدس الله نفسه مع كثرة اطلاعه بالروايات، فإن الحكم فلنفرض أنه كذلك على القاعدة، يعني فإذا بنينا على أن السفيه ممنوع عن التصرف في أمواله فقط، وأما بالنسبة إلى غير الأموال كإجارته لنفسه فهو يفرض بنينا على ذلك. ولم نستظهر من الروايتين وغيرهما أنه ممنوع من التصرف مطلقا، لا يجوز أمره
في نكاح في طلاق في إجارة في صلح أي شيء كان متعلقا بماله أو بأعماله لا يترتب عليه أثر فلو فرضنا أنه باع في ذمته شيئا مع أنه ليس له مال خارجي لا يحكم بصحة هذا البيت. فبرز بنينا على أن الحب يعني استشكلنا في المطلب كما استشكل قدس الله نفسه النكاح لا يدخل في ذلك حتى لو بنينا على أن إجارته سيئة فإن هذه بخصوصها ينادي المسألة منصوصة وقد دلت عليه روايات إحداهما صحيحة والأخرى فيه إشكال ونتكلم في ذلك إن شاء الله.